أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير هذه الأمة من بعدي علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام، فمن قال غير هذا فعليه لعنة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. كان الكلام ولا يزال في تعداد أهم الكتب التي ذكرت. قلنا الكتب تقريبا على مجموعات ثلاث: الكتب الرجالية، الكتب الأصول الثمانية كرجال الكشي والنجاشي والطوسي وما إلى ذلك، وتحدثنا عنها بشكل مختصر. الطائفة الأخرى من الكتب الرجالية هي كتب المتأخرين، التي هي من ضمنها ذكرنا هذه بعض الكتب ككتاب الرجال بن داود وخلاصة الأقوال في علم الرجال للعلامة الحليكم، سنتحدث عنه قليلا، و فهرس الشيخ منتجب الدين معالم العلماء وما إلى ذلك. بعد ذلك تأتينا الكتب متأخري المتأخرين كما يأتي. فقط نظرة سريعة عن هذه الكتب، بعد حاول اليوم لملم هذا البحث لكي ندخل البحث الآخر. وقفنا عند خلاصة الأقوال في علم الرجال. خلاصة الأقوال في علم الرجال هذا الكتاب للعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكي. العلامة الحلي بعد العلامة على الإطلاق كما يقولون هو الحسن بن يوسف بن المطهر. الحسن بن يوسف بن المطهر ولد طبعا سنة 648 وتوفي عليه الرحمة سنة 726 وذلك هو مدفون عند الإمام علي سلام الله عليه في غرفة عند قريب الضريح المكفن ذهب هناك قبره رحمة الله تعالى على قريب جدا لضريح الإمام سلام الله ظاهرا هكذا يعني. فنشان العلماء أنهم يعتنون بهذه المسألة، مسألة دفنهم في عند مراقد الأمام سلام الله عليه أجمعين. على كل حال شاهدي بأن هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، و أما عدد هذا العالم عالم جليل وعظيم جدا، لا بعد لا يمكن التقليل من شأنه لما له من مكانة علمية فاقت الآفاق وطار صيته في الآفاق، وهو من برع في المعقول والمنقول، وكتب كتابات عديدة جدا ومؤلفات عديدة وما إلى ذلك. على كل حال نحن ترجمنا له شيء في بداية شرح التجريد، في بداية منطق التجريد، في بعض الكتب اللي كنا ندرسها المنتسبة للعلامة رحمة الله تعالى عليه إما ماتنا أو شارحا كما في الباب الحادي عشر وما إلى ذلك. هو صاحب كتاب الباب الحادي عشر وكتب أخرى يعني متوزعة على كثير من العلوم فقهية أصولية رجالية منطقية عقلية يعني فلسفية فقهية وما إلى ذلك. يوجد كلام للمحقق التستري. طبعا أولا كتابه اسمه خلاصة الأقوال في علم الرجال، كتابه اسمه خلاصة الأقوال في علم الرجال. هذا الكتاب قسمه على قسمين: القسم الأول فيمن اعتمد عليه، جعل أول كتاب على قسمين، ذكر الرواة الذين هم يعتمد عليهم وجعله في 17 فصلا، هذا القسم الأول. القسم الثاني مختص بذكر الضعفاء ومن رد قوله أو وقف فيه، ذكر الضعفاء على مباني وعلى مباني السابقين ومن رده قوله أو وقف فيه، وهم جعل في 17 فصلا. في نهاية هذا الكتاب ماذا عمل؟ ذكر 10 فوائد رجالية مهمة. إذن إطار الكتاب أنه بالأساس إلى قسمين، قسم من اعتمد عليهم وجعله في 17 فصل، وقسم القسم الثاني من لم يعتمد عليهم أو وقف عليهم أو ضعفهم أو شاكل ذلك فيهم في القسم الثاني في 17 فصل. وختم هذا الكتاب بذكر فوائد رجالية 10 مهمة. هذا هو كتاب يعني بشكل إجمالي كتاب خلاصة الأقوال في علم الرجال. التستري محقق التستري من الإعلام الكبار له كلام جميل في هذا الكتاب. قال المحقق التستري أن ما ينقله العلامة من رجال الكشي، طبعا كتاب العلامة ككتاب ابن داود يأتي إن شاء الله فقط المائز بينهما، إنهم ينقلون ممن قبلهم طبعا، يعني ينقل ما في النجاشي يعني الكتب ذي الأصلية أو الأولى، الكتب الأولى كما اسميناها الأصول الثمانية والكتب الثمانية الرجالية، ينقل عن النجاشي، ينقل عن الكشي، ينقل عن الشيخ الطوسي وما وابن الغضائر وما. قال المحقق التستري إنما ينقله العلامة من رجال الكشي والشيخ وفهرس النجاشي مع وجود المنقول من هذه الكتب غير مفيد، غير مفيد، وإنما يفيد فيما لم نقف على مستنده، وإنما يفيد فيما لم نقف على مستنده. يعني متى احنا يفيدنا هذا الكتاب؟ إذا وتفرد بشيء يعني غير موجود لا في النجاشي ولا في الكشي، إذا موجودين بعد نرجع من هنا. قال كما فيما ينقل من جزء من رجال العقيقي وجزء من رجال ابن عقدة وجزء من ثقات كتاب ابن القضائري ومن كتاب آخر له في المذموم لم يصل إلينا. نعم هذه الكتب التي لم تصل إلينا بعد نضطر ننقلها من إحنا، من نفس كتاب العلامة الحلي لنا ما وصلت إلينا، وصلت إليه فقط. أي نعم ما ربما فيه كلام شوفا تأمل جي. كما يظهر منه في سليمان النخعي، يعني هذا أحد الرواة، هذا ينقله من هذه الكتب التي لم تكن فرضا في كتب أخرى موجودة. كما يفيد أيضا فيما ينقله من النجاشي فيما لم يكن في نسختنا. الآن النسخة الموجودة عندنا نسخة، لكن قد تكون هناك نسخة للنجاشي، يعني نسخة لرجال النجاشي عند من؟ عند العلامة، وينقل منها شيء لم يوجد إلا أن تعلمون اختلاف النسخ. فهذا هم يفيدنا، يعني هذا من فوائد كتاب من؟ العلامة الحلي، لأنه قد يوثق لنا أحد أو كذا على وفق نسخة للنجاشي لم يوجد هذا المطلب في النسخة الأخرى. كما يفيد أيضا فيما ينقله من النجاشي فيما لم يكن نسخ، فكان عنده النسخة الكاملة من النجاشي وأكمل من الموجود من ابن الغضائري كما في ليث البختري وهشام بن إبراهيم العباسي، يذكر طبعا بعدين مجموعة أسماء من ذلك. على كل حال هذا في قاموس الرجال للتستري المجلد الأول صفحة 15. طبعا لا يخفى بأن العلامة الحلي وابن داود تكلمنا عن كتابه بالأمس تقي الدين بن داود الحلي قدس الله نفسه وزكي، كانا زميلي دراسة خصوصا في علم الرجال بالذات، وتتلمذا على يد من؟ على يد السيد بن طاووس قدس الله نفسه، يعني جمال الدين، سيد جمال الدين ابن طاووس اللي متوفي سنة 673، تتلمذا على يديه. فالآن لو رجعنا لكتاب ابن داود ورجال خلاصة الأقوال العلامة الحلي وجدنا تشابه كبير فيما بينهما، فيحتمل عدة احتمالات، إما أنهم كانوا هم خطوا منهج لنفسيهما، يعني اتفقا على منهج وكل واحد أخذ بهذا المنهج وعمل به، فتجدهم متشابهين في نفس تقسيم الكتاب ونفس المنهج، هذا يحتمل. ويحتمل أن نفس أستاذهم هو الذي أعطاهم هذا المنهج في الدرس، مثل أنا يجي أستاذنا يقول لنا والله مثلا ألف في هذا البحث رسالة اجعلوها هكذا، مقدمة في كذا، الفصل الأول في كذا، الفصل الثاني في كذا، الخاتمة في كذا، النتائج في كذا وما إلى ذلك. وشوف مجموعة من الطلبة يبحثون تجد تشابه بين الرسائل ولكنه يختلف ربما من جهة وأخرى وما إلى ذلك. ويحتمل لا أنه بعد كل واحد عمل لنفسه ولكن بعد صار هناك تشابه بين العمل مثل ما يقولون تخاطر المعاني. يعني ما خطر شيء في ذهني خطر شيء في ذهنك، لا لكن لا أعلم بما خطر في ذهنك ولا تعلم بما خطر في ذهنك والخاطر واحد. هذا محتملات في المقام. مع ذلك يعني مع وجود التشابه الكبير بين هذين الكتابين إلا أنه توجد فوارق بين رجالي العلامة وابن داود. الفارق الأول أن القسم الأول من الخلاصة يعني خلاصة الأقوال العلامة اللي مختص فقط بمن يعمل هو بروايته، يعني جعل القسم الأول بمن يعمل بروايته والقسم الثاني بمن لا يعمل بروايته. خلاص هذا القسم ما أعمل بروايته يعني من الرواة ما أخذ منهم، وهذا القسم ممن لا أخذ منهم. ولذلك هو قال هذه العبارة يعني في الخلاصة: الأول في من اعتمد على روايته أو ترجح عندي قبول قوله، والثاني في من تركت روايته أو توقفت فيه. واضح؟ بينما ابن داود لا، الجزء الأول من كتاب داود في من ورد فيه أدنى مدح، ولو وردت في حقه ذموم كثيرة أخرى. يعني جعل هذا القسم الأول يقول من مدح، ولو الآن مدح ترض وردت رواية في مدحه مثلا ووردت 10 في ذمه، يقول ما دام ورد في مهمات أنا أنقله أحطه في وين؟ في الممدوحين. طريقة عند منهج واضح. والجزء الثاني من كتاب في من ورد فيه أدنى ذم ولو كان من أوثق الثقات، أي لأن قسم على الممدوحين والمذمومين وما إلى ذلك. ومن هنا ذكر في هذا القسم بريد العجلي، مع أنه من الأجلاء هذا، لأن في من ورد فيهم ذموم وردت فيهم مدائح، والذموم تحمل على التقية. حتى زرارة وردت الإمام الصادق ذمه كثيرا، لكن من بابل التقية، لأن رواية المدح وعظمة زرارة أكبر من ذلك. إذن ابن داود كان ينظر هذه النظرة في من مدح وفي من ذم، وبقض النظر عن كان ذمه أكثر أو مدحه أكثر. فهذا إذن يعني أكثر من ذم. مثلا هشام بن الحكم، هشام الحكم على جلالته وعظمته وين أورد ابن داود؟ في المذمومين، لأن وردهم عندنا رواية تذمه حتى عن الإمام الصادق، لكن وردت تقية لحفظه ولمكانته.
كيف يجمع يعني إذا هو يقول
لا هو الآن كمنهج فقط، بعد هم يعني ماذا بعدين؟ طبعا موثق عنده.
إذا ورد ولو أدنى مدح يجعله في قسم الممدوحين، وإذا ورد ولو
أي أحسنت
يجعله في قسم المذمومين، بس زرارة ورد مدح المذم هنا يجعله.
ونفس الكلام بأنه بهذا المعنى، إلا هو عنده مرجحات لأن هذا يجعله في الممدوحين أكثر من المذمومين وما إلى ذلك. نعم. هذا الأمر الأول. إذن هذا خلاف ونقطة امتياز بين الكتاب العلامة الحلي خلاصة الأقوال وكتاب رجال ابن داود. الأمر الثاني إن العلامة لا يعنون المختلف فيه في القسمين. هذا حين يجي كلامه، العلامة المختلف فيه ما يجعله في قسمين، يعني هذا اللي مختلف فيه إنه ممدوح أو مذموم يترجمه هني وترجمه هني، يعني يذكره هني ويذكره هني، بل إن رجح المدح يذكره في الأول وإن رجح الذم يذكره في الثاني. هذا منه العلامة، هذا فارق. إذن العلامة عنده ترجيح صحيح، ورد ذم فيه وورد فيه ماذا مدح، ولكن هو حسب مبانيه العلمية وقرائن الموجودة والشواهد الذي يعتمدها في وقته، فإن وجد أن المدح أقرب يجعله أين؟ في الممدوحين ومن يعمل برواية، فوإن ورد ولاحظ الذم أكثر فيجعله في المذمومين. بينما ابن داود يذكرون في كلا راوي واحد هم مدح وهم ذم ولم يرجح بينهم، هم يذكره في الممدوحين تارة ويذكره ماذا في المذمومين مرة أخرى. هذا منهج على كل حال. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير أن العلامة إذا أخذ من الكشي مثلا أو النجاشي أو فحرس الشيخ أو رجالة أو مثلا ابن القبائري يقولون العلامة لا يذكر المستند بل يعبر بعين عبائرهم، يذكر نفس النص اللي ذكر من النجاشي في حق هذا الرجل أو الكشي في هذا الرجل أو ابن الغبائري في هذا الرجل، نفس النص. لاحظ نعم في غير الكتب الأخرى مثلا كغيبة الشيخ الطوسي عند كتاب الغيبة أو رجال بن عقدة أو رجال العقيقي لا يصرح بالمستند، يقول هذا انقله عن ابن عقدة انقله عن كذا. لاحظ. أما ابن داود فيلتزم بذكر جميع من أخذ عنه حتى لو قال النجاشي. لاحظ. يعني عندهم رموز مثل النجاشي رامز لابرامز عشان لا يكرر، خلاص ترضنون النجاشي كذا قال فيه كذا كذا. فابن داود لا ملتزم بأنه حتى لو نقل عن النجاشي وابن طاووس ومعذرة ورجال الشيخ الطوسي فإنه ينقل المستند. الآخر تقريبا فارق مهم هو أن العلامة الحلي في كتابه الخلاصة يذكر في القسم الأول الممدوحين فقط، بينما ابن داود يذكر الممدوحين والمهملين. المهمل من؟ المهمل في علم الرجال اللي عنوانه الأصحاب ولم يضعفوا، ذكروه ولكن ما قالوا أنه ضعيف، هذا سموه مهمل في علم الرجال. عند القدماء طبعا أكو فوارق بين المهمل في علم الرجال عندهم على كل بحث في محله ربما تأتي له مناسبة. ابن داود عليه الرحمة كما يذكر الممدوحين في أول الكتاب يذكر من؟ المهملين كذلك، بخلاف والمهمل من؟ قلنا الذي يذكره علماء الرجال ولم يضعفوا، معروف ولكنه لم يسموه مهمل، غير المجهول. المجهول الذي لا يعرف له وجود أو لا، واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه الكتب الرجالية. أي بعض يشك في شخصيته وجوده أو لا، على كل حال كلام بين المحققين. الآن عندنا هذا، إحنا خلصنا طائفتين من الكتب، فأبرز ما وجدناها من كتب رجالية في الطائفة الأولى يعني في الكتب الأصول الثمانية المتقدمة، رجال النجاشي والطوسي وفهرسه كذلك وكتب ابن الغبائر وغيره إن كان وجد أو شيء من هذا القبيل. هذا الكتب اللي ذكرناها. وهنا أهم كتابين في هذا العصر سموه عصر المتأخرين، الكتاب خلاصة الأقوال العلامة الحلي ورجال ابن داود، وفي كتب أخرى طبعا لكن هذا أهمهم. عندنا الآن متأخري المتأخر سموه العصور المتأخرة. لاحظ عندنا مجموعة كتب كذلك، عندنا مجمع الرجال وعندنا منهج المقال وعندنا جامع الرواة وعندنا نقد الرجال وعندنا منتهى المقال. أنا بعد ما رح بقط أسماء المؤلفين وشارة سريعة لأن بعد وقت لا عندنا كتب أخرى. مجمع الرجال لمن؟ لزكي الدين عناية الله القهبائي، وهو من تلاميذ من؟ المقدس الأردبيلي، ومن تلاميذ المولى عبد الله التستري، وكذلك من تلاميذ الشيخ البهائي. هذا تقريبا جمع تماما في الأصول الرجالية، بل حتى كتاب الضعفاء القضائري هم أدخله وصار عدة أجزاء، طبعا مع تصنيف مع تحقيق مع مو قضية جمع ناخذها لا شغل علمي يعني عنده منهج موجود. مجمع الرجال للقباهي موجود. عندنا منهاج المقال وهو تأليف السيد ميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الاسترابادي، هذا متوفى 1028، هذا عنده هم هذا الكتاب، وله هم عدة كتب طبعا في الرجال، عنده الكبير أسمانه منهج المقال، والوسيط تلخيص المقال، والصغير بالوجيز. يعني عدة ثلاث كتب رجالية، كبير ومتوسط وصغير. هذا كتاب من؟ اللي هو منهج المقال للاسترابادي. جامع الرواة تأليف الشيخ محمد بن علي الأردبيلي، اللي هذا تقريبا صرف عمره كله في جامعه، فيما يقارب يعني جمع هذا الكتاب ورتبه في قرابة 20 سنة مشتغل عليه، ولذلك يعتبرون من المنظرين ومن أصحاب القواعد المبتكرة واقعا، وحل على يعني على تنظيره وقواعد الرجالية كثير من مشاكل علم الرجال وعلم الحديث. لاحظ، وبالتالي خدم خدمة كبيرة، يعني وثق كثير من الثقات وغيرهم، وعلى كل حال حق رجل مبتكر واقعا في فنه ومبدع، وحل كثير من المبهمات هذا العلم، لأنه بذل جهود كبيرة 20 سنة. هذا فائدة التخصص، لما يبذل نفسه في علم، أما بعد يروح في كل علم، هذا مو دائما إلا للأوحدي. فعلى كل حال هذا الكتاب سموه جامع الرواة، واقعا من الكتب العظيمة جدا. نعم، ولذلك هذا الكتاب طبع طبعا في مجلدين كبار، وقدم له السيد حسين البرجردي، المرجع السيد حسين البرجردي رحمة الله تعالى عليه. نقد الرجال الكتاب الرابع تأليف السيد مصطفى التفريشي، هذا هم من تلاميذ التستري، متوفي سنة 1015، هون علماء الكبار، هذا هم عنده كتاب. عندنا الكتاب الآخر منتهى المقال في أحوال الرجال، أي المعروف برجال أبي علي الحائري، هذا هم له كتاب عظيم جدا وله فوائد عديدة. هذه تقريبا تقدر تقول هذه كتب موجودة في تلك الفترة الحقبة يعني. وعندنا كتب أخرى موجودة كذلك لعلماء آخرين، بهجة الآمال في شرح زبد، طبعا أنا باب الفائدة، هذه الكتب طبعا بشكل كبير استعرضها اللي هو الشيخ السبحاني حفظه الله في كليات في علم الرجال، هذه الأخوان اللي قدتم مراجعة، فقط قلنا احنا اطلالة سريعة ونظر لأسماء الكتب ومؤلفيها وشيء سريع عنها خاطف، ولا الأخوان اللي تريدون تتزودون أكثر راجعوا. عندنا كتاب آخر بهجة الآمال في شرح زبدة المقال في علم الرجال، تأليف العلامة الحاج الشيخ علي بن عبد الله محمد بن محب الله بن محمد جعفر العلاياري التبريزي، هذا هم له كتاب عظيم جدا. كتاب آخر تنقيح المقال في معرفة علم الرجال، وهذا من الكتب المهمة، المامقاني، أحسنتم، العلامة الشيخ عبد الله المامقاني، في 3 أجزاء كبار طبعا، الآن طبعا كتاب عظيم هذا تنقيح المقال، هذا طبعا متوفى قريبا 1351، يعني تقريبا 80 سنة من توفى رحمة الله تعالى عليه، يعتبرون من المعاصرين. وذلك العلامة الطهراني في الذريعة أبو زرق يقول هو أبسط ما كتب في الرجال، حيث أنه أدرج فيه تراجم جميع الصحابة والتابعين وسار أصحاب الأمة وغيرهم من الرواة إلى القرن الرابع، وقليل من العلماء المحدثين 3 أجزاء كبار لم يتجاوزه، وترتيبه وتهذيبه عن 3 سنين الشغل هذا العلمي، وهذا مما يعد من خوارق العادات والخاصة من التأييدات، فلله در مؤلفه من مصنف ما سبقه مصنف الرجال، ومن تنقيح ما أتى مثله الأمثال. يعني على هالجهد العلمي 3 سنوات هذا واقعا إعجاز سميث، فعلا إعجاز في علم التأليف، يعني الشغل شغل علمي جبار يعني. لاحظ، على كل حال هذا من الكتب العظيمة جدا، اي مطلقا على كل حال، اي قامو يعني ما يمكن ان يعني يلحظهم بعد. قاموس الرجال وهو من الكتب العظيمه للعلامه المحقق الشيخ محمد تقي التستري، طبعا التستري بالاصل كتب كتاب قاموس الرجال كتعليق على رجال العلامة الممقاني متقدم. لكن بعد ذلك يقولون لما يعني ناقش عنده مناقشات كثيرة وآراء كثيرة بعد ذلك يعني أخرج بترتيب يعني أدرج إن صح التعبير تعليقاته وصار الكتاب قرابة 13 جزء. وبعد التستري من العلماء الكبار جدا لا يخفى عظمة في هذا العلم. هذا مجموعة من كتب الرجال في هذه الحقبة. آخر مجموعة تقريبا اللي فيها نوع من التطور وهي للمعاصرين، جامع الرواد، طرائف المقال، نرتب أسانيد الكتب الأربعة ومعجم رجال الحديث السري الخوي بشكل مختصر. طبعا له مميزات هذه الكتب بعد خصوصا بعد مرور فترة تقريبا لم يخرج كتاب له أهمية في هذا المعنى. جاءت هذه الكتب وهو أول طبعا هذه إن صح التعبير لها بتعبيرنا لها مميزاتها. يعني مثلا جامع الرواة المحقق الأردبيلي مؤلف جامع الرواة طبعا وإن كان معاصر على مجلسي عنده طريقة مبتكرة إن صح التعبير في معرفة بحيث أنه يلتقط في ترجمة الرجال جملة من الأسانيد عن الكتب الأربعة، شوف أسانيد الكتب الأربعة، ويجعلها دين على التعرف على شيوخ الراوي تلاميذه وطبقته وعصره. يعني شوف هذا الراوي روى من روى عن من من روي من الذي روى عنه وهكذا بطريقة يكتشف بأن هذا مثلا في هذا العصر هذا من كذا يعني ويعطي على كل على أساس هذا التحليل يعطي رؤى في المقام. إيه ويعتبر نوع من الإبداع. يعني طرائف المقال وهذا العمل لي أو هذا الكتاب للسيد محمد شفيع الموسوي التفريشي من تفريش اسمه طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال. يعني مثلا كتب عن مشايخه جعلهم الطبقة الأولى ثم مشايخ مشايخه الطبقة الثانية وهكذا إلى ينتهي عصرنا بالعكس نظام عكسي صح التعبير. يعني ابتدى بمشايخ المعاصرين لو ترجم لهم وتكلم عنهم ومشايخ مشايخه وكذا كذا إلى الصحابة. أيوة هذا هم جهد علمي كبير. الكتاب الرابع أو الثالث مرتب الأسانيد وهو المحقق البرجردي يعني السيد العلامة البرجردي سيد البرجردي حسن البرجردي هو من علماء رجال الكبار بلا إشكال. هذا قام بعدة أعمال طبعا رتب أسانيد كل من الكتب الأربعة وسماها مرتب أسانيد الكافي مرتب أسانيد التهذيب. هذا أمر. أمر الآخر قام بتأليف كتاب باسم طبقات الرجال فقد جعل سلسلة الرواة من عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى زمن الشيخ الطوسي 12 طبقة فجعل مثلا الصحابة الطبقة الأولى ومن أخذ عنهم في الحديث الطبقة الثانية وهكذا والعمل الثاني منتزع إلى غير ذلك. طبعا له كلام طويل على كل حال على بعد احنا الوقت لا يسح فقط اشارات سريعه وعنده اسلوب يعني بعد هذا راجعوا لنفس الكتاب طريقه خاصه في طريقه التعامل مع اسانيد الروايات. اخر كتاب تقريبا يمكن ذكره في المقام هو معجم رجال الحديث للسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية اللي اسمه معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. ومن ولهذا الكتاب السيد الخوئي طبعا في مقدمته هناك هذا موجود عند الكتاب في الجزء الأول هناك صفحة يبدأ طبعا السيد الخوئي عليه الرحمة في هذه المقدمة طبعا هذا اللي هو أحد اللي أوكل لهم السيد الخوي عليه الرحمة أن يكتب له مرتضى الحكمي هم ذكر شيء من خطة العمل في هذا الكتاب. إذا تحبوا تراجعوه تراجعوه ثم تأتي كلمة السيد الخوي عليه الرحمة. هنا السيد الخوي طبعا تكلم عن دوره أول شيء عن مزايا هذا الكتاب إيه ذكر ميزة أولى ثانية يقول مثلا يقول الأولى كل ما نقلنا في الكتاب عن أحد، هذه صفحة 12 من نفس المعجم الجزء الأول، معجم رجال الحديث السيد الخوي. الأول كل ما نقلنا في الكتاب عن أحد فإنما نقلناه عن أصل المصدر. ثاني، بما أن نسخة رجال ابن القضاء لم توجد لدينا فكل ما نقلناه عنه فإنما نقلناه عن الخلاصة للعلامة، هذا اللي قلنا فائدة العلامة، ما موجود ابن القضاري فننقل عن العلامة عن ابن القضاري أو رجال ابن داود أو مجمع رجال المولى عناية الله قهبائي. الثالثة، قد ذكرنا في ترجمة كل شخص جميع رواته ومن روى هو عنه، يعني كل راوي ذكرنا جميع رواته، يعني من روى عن وهو من ومن روى هو عنهم في الكتب الأربعة. وذاك السير خمي مثلا فرضا، هذا بدأ من هني مثلا، لاحظوا يا فرضا، وروى عن عبد الله بن ميمون القداح المكي، وروى عنه سعد مثلا، معذرة أجيب لك اسم باب التطبيق السريع لأن هذا الكتاب عليه المعتمد الآن في الحوزة، معتمد 23 مجلد كتاب السير خوي، إذا 24 مجلد طبعا. مثلا حين باب مثلا المثال، طبعا يبدأ هذا التطبيق الطبقات من الجزء الأول، يبدأ مثلا ابتلك مثلا من أبان روى عن علي بن الحسين عليه السلام وروى عنه جميل، وين رجع يقول لك الكافي ويذكر لك المصادر وين في التهذيب، وروى عن أبي جعفر عليه السلام في الفقيه في المجلد الثاني حديث 1357، وروى عن أبي عبد الله عليه السلام في الفقيه، حين يذكر من هو روى عن من من مثلا، ومثلا بعد ذلك يقول وروى عنه جعفر بن سماعة، إن الذين روى عن من عن هذه الأئمة عليهم السلام، حين من روى عن وروى عنه جعفر بن سماعة وين، وعلي بن الحكم في الكافي، يعطيك المصدر التهذيب مثلا، وروى عنه فضالة يعطيك المصدر كله في الكافي في التهذيب في الفقيه مثلا، وروى عن أبي إسحاق وروى عنه فضالة، شوف لاحظ عبي لك كل هذه، هذا شق العلمي جبار يعني لاحظ كل بهالطريقة 23 24 مجلد في المقام عندنا. إذن على كل حال هذه جملة مزيت هذا الكتاب، وبالتالي هذا الكتاب واقعا قدم خدمة كبيرة، أولا يعرف بالمراجعة لتفصيل طبقات الرواة، طبقاته وين مشايخه وين أساتذة وكذا كذا، بحيث أن الإنسان يقف على كامل السند ويعرف أن هذا السند كامل أو ناقص، من هذه من فوائده، ويعرف الحلقة المفقودة وين. ثانيا يحصل التمييز الكام بين المشتركات، قال أنه بعض الأسماء تأتي مشترك في الاسم واسم الأب واسم الجد أو اسم العائلة، فبهالطريقة يميزك أن هذا ترث أبي بصير مشترك بين ثلاثة مثلا، هل فلان فلان فلان، بطريقة معرفة الطبقات، من يروي ومن يروي عن، نعرف من هو هذا، وهذا يحتاج إلى علم وجهد كبير واقعا. السير الخوي قدم خدمة جليلة مع ما طبعا مع لجنة الذين عملوا معه، قدموا خدمة جليلة وعظيمة في هذا المعنى. واضح أخوان هذا البحث؟ بحمد الله تقريبا الآن أعطينا هذا خلال تقريبا 3 أيام لنا الآن أو أكثر في نظرة سريعة في الكتب الرجالية على تقريبا تجعلها 3 طوائف 4 طوائف حسب ما يحلو لك حسب التقسيم الذي ترتئي، وهذه من الكتب المهمة التي ينبقي أن تعرف ولو إجمالا، وأن يقتنى بعضها أقل تقرير للبحث العلمي والعمل العلمي إن شاء الله في القد. بعد إحنا نبدأ في القد إن شاء الله التوثيقات في طريق توثيقات سواء الخاصة أو العام، بعد يبدأ العمل في علم الرجال من الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.